بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الخامس النذر على المباح، فماذا هو أحمد أنه ينعقد وفيه كفارة يمين بحديث: إني نذرت أن أضرب على رأسك على رأسك الدف. الحديث من هذا الحديث؟ نعم، موجود الحاشية عن بريدة فجعنا أول شعبان أبيان بالبيضة. وذهب مالك والشافعي لأنه لا ينعقد لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، والصحيح مذهب أحمد والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تضرب الدف، أن تضرب بالدف. يعني أنها في العبادات، أن العبادات هي التي طاعة لله، أما الأشياء المباحة هي على اسمها مباحة. السادس النذر على المكروه، والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن المكروه أيضا هو من جنس المباحات مع كراهة الشرع له. فلو نذر أن يطلق امرأته فيكره له ذلك بدون سبب، قد يصل لحد التحريم إذا لم يكن في أي سبب، إنما قصد المضاربة فقط. السابع النذر على الواجب، الخلاف فيه خلاف الذي قبله، والصحيح ثبوته كما أثبتنا الذي قبله والمباح، ويخرج منه بكفارة يمين. السابع النذر على الواجب، فالمشهور في مذهب أحمد أنه لا ينعقد لأنه تحصيل حاصل، كان يقول لله عليه أن يصلي الصلوات الخمس، قد أوجب الله عليه الصلوات الخمس، يقول أنه ما ينعقد. قال: فالمشهور في مذهب أحمد أنه لا ينعقد لأنه تحصيل حاصل، وهو مذهب الشافعية. وذهب بعض الحنابلة إلى انعقاده، واختيار شيخ الإسلام، ويصير وجوبه من جهتين: من جهة الشرع ومن جهة النذر. ومثل أن يحلف على المحافظة على أمر واجب، هذا أقرب والله أعلم. نعم، مثل حلف أن يحافظ على الصلاة الخمس فهذا واجب عليه، كما أن اليمين يصح كذلك النذر يصح. لقد يحنث بعض الأوصى يقطع الصلاة. يعني هم كثير منهم من المتهاونين في الصلاة، ربما يحاول يلزم نفسه بالنذر فيتهاون في ترك فريضة فيحنث في نذره وهو آثم. الثامن النذر على المستحيل، كان يقول: نذرت أن أصوم أمس. أو نذر أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء، هذا متلاعب، فهذا لا ينعقد، نص على ذلك الشافعية والحنابلة وغيرهم. ولكن يأثم على مثل هذه الألفاظ، لأن النذر عبادة. فإن هذا يشعر بالاستهتار واللعب، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. التاسع النذر على ما لا يطيقه، ففيه كفارة يمين عند الجمهور، وهذا فارق المستحيل، هذا ليس مستحيلا وجوده ولكن لا يستطيعه، ففيه كفارة يمين عند الجمهور لحديث عقبة أثر بن عباس اللذين في الباب: وإن كان العجز مرجو الزوال انتظر حتى يزول وإلا كفر. هذا ينعقد، يعني النذر ينعقد ويحله بيمين، ابن عباس اعتذر ذلك من نذر انذر لا يطيق فكفاره كفارته فيشمل عموم حديث عقبه كفاره النذر كفارته فالسبب قليلا. المساله الرابعه من نذر ان يتصدق بماله كله. ذهب بعض اهل العلم الى انه يجزئه الثلث وهو قول الزهري ومالك واحمد في روايه. واستدلوا على ذلك بحديث ابي ذبابه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث. وهو حديث ضعيف في إسناده حسين بن الشائب وهو مجهول. وقد اختلف في أسانيده أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. حسين بن الشائب ومجهول الحال. واستدلوا على ذلك بحديث كعب بن مالك وفيه أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أخرجه البخاري ومسلم. وجاءت رواية يجزئك الثلث وعلى البيهقي. يعني في حديث كعب بن مالك ليس فيه تحديد الثلث. وعلى البيهقي وليس في الحديثين صراحة في أنه نذر. حديث كعب الآن ليس صريحا أنه نذر، إنما يستشير النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توبتي أني سأفعل كذا يا رسول الله. نعم لو كان نذرا للزمه، لكنه ينبع على سبيل السؤال والاستشارة والاسترشاد. وذهب أحمد في رواية إلى أن كفارته كفارة يمين، يعني قد يشق عليه فجعل فيه الكفار. لأن هذا مما يشق. وذهب ربيعة إلى أنه يتصدق بقدر زكاة ذلك المال. وذهب أبو حنيفة إلى من كان المال زكويا تصدق به كله وإن لم يكن زكويا فاختلف قوله فيه. وذهب النخعي والشافعي والبتي إلى أنه يلزمه الوفاء به لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال أبو عبد الله وفق الله إن أحب أن يوفي بنذره فله ذلك، وإن أحب أن يمسك بعض مالي فهو أفضل لحديث كعب بن مالك وعليه كفارة يمين. هذه كفارة يمين من باب أنه قد يشق عليه أن يصدق بماله كله. يعني هذا من يصلح تمثيله بالنذر المكروه، يعني يكره له إذا كان له ورثة وليس عنده من اليقين والتوكل ما كان عند الأخيار. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عادة يتكففون الناس. يجب الوفاء به إلا أن يشق عليه. لا شق عليه كفارة يمين، وهذا هو الظاهر أن فيه مشقة. وقد يشمله أيضا إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. قال الحديث كعب بن مالك وعليه كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر الذي في الباب. وقد أتت بذلك عائشة رضي الله عنها كما في موطأ مالك بإسناد صحيح. فيها أن رجل نذر أن لا يكلم أخاه وأن يجعل ماله في رتاج الكعبة، فأمرته أن يكلم أخاه وأن يمسك ماله وأن يكفر كفارة يمين. هذا يدل على أن جعلته مما لا يطاق أو من الأمور الشاقة على الإنسان. قد يستعجل فيوفى ماذا فينذر بماله كله ثم يندم. حديث كعب مالك قد يحتمل أن يكون أيضا من هذا الباب، من باب النذر عنه.
طلب مدرسه حتى لو بعض المدرسه في فرق مدرسه انا ما اعرف كله فوق ذلك وكان في فرق على ولده وتراجع ما اعطى وكفر يعني انت كمان كل هذا بيجي يقول مدرسه
الأفضل أن يعمل بحديث كعب يمسك بعض ماله وينفق بعضه لكن يصح أن يترك كاملا يعني إذا رأى أنه قد سيحصل الضرر لا ضرر ولا ضرار يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يكفر كما أفتت بذلك عائشة رضي الله عنها لا مع الـ مع الـ مع الكفارة هذا أيضا يؤيد أن حديث كعب لم يكن فيه نذر وإلا الأمر بالكفارة انظروها للهادي نفسه المسجد أما إذا كان الهادي فهو نذر باطل إذا كان المسجد أيضا مسجد بدعة تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان ما تصرف إليه فيه الشرك بالله القبر هو خارج المسجد في الصرح ملتصق بالمسجد مبسوط أدري بلا شك أن العبادة موجودة لكن ملتصق بالمسجد أو مفصول عن المسجد خارج هناك حاجز مفصول عن الصرح هناك حاجز جدار أو داخل الصرح هنا ما رأيته ها؟ ايه في حاجز اقصد عن الصرح ولا ملتصق بالصرح في حاجز بجدار او كذا هذا ما يجعلنا نحكم على صلاة البطلان في المسجد نفسه يعني ابن علوان تعني الصوفي المقبور خذوا السدرة من النذر هذه باطلة تصرف إلى جهة خير حتى النذر على مسجد الهادي مسجد بدعة واجب أن تصرف إلى مسجد آخر مسجد المساجد السنة وأيضا تشييد القباب أيضا من البدع الوصية باطلة يسمح للورثة أن يتقاسمون المال والأفضل لهم أن يصرفوا لميتهم في جهة الخير ونصر السنة المسألة الخامسة من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام يعني مشيا ما يركب يلزمه الوفاء عند أهل العلم لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه فإن كان المشي يشق عليه وإن يعني كان قريبا فيوفي وإن كان شاقا وهذا هو الأكثر الناس يشق عليه فإن كان المشي يشق عليه فليركب عليه كفارة يمين تشمل حديث عقبة بن عامر لما نذرت أخته أن تمشي وهل عليه هدي لتركه المشي الذي أوجبه على نفسه هذه المسألة متعلقة بالمسألة التي قبلها المشهور في مذهب أحمد أنه ليس عليه ذلك وما جاء في الحديث والتهدي لم يثبت زيادة الهد ما عليه لأن التحلل بالكفارة وذهب مالك وابو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية إلى أنه يلزمه الهدي وذكر ابن قدامة أنه يلزمه المشي بحج أو عمرة وقال لا أعلم فيه مخالفا وموضع نظر والصحيح والقول الأول والله أعلم، لأنه أما إذا كان قد نعم قد قصد ذلك، قصد المشي بحج وعمرة، لازم، لأنه هو الذي يلزمه العبادة. هذا مبني على النذر على المباح، هل يعني عقد أم لا؟ إذا لم يكن على حج أو عمرة فلا يلزمه المشي، هكذا يشير ابن قدامة. لكن قلنا موضع نظر لما تقدم من أننا اخترنا أن اليمين المباح أيضا يلزم. على الصحيح القول الأول والله أعلم. المسألة السابعة، من قال لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان. الجمهور على أن نذره هذا منعقد، وخالف الشافعي في قول لا، وقال لا يصح لأنه لا يمكن صومه بعد وجود شرطه. الصحيح قول الجمهور لأن زمن يصح فيه صوم التطوع فينعقد النذر لصومه، ولأنه يمكن صومه كأن يعلم قدومه من الليل، ولهذا النذر خمسة أحوال. الحال الأولى أن يعلم بقدومه من الليل فلا إشكال في ذلك ويجب عليه تبييت النية في الصوم. الحال الثاني أن يقدم يوم فطر أو أضحى وافقا يوم منهيا عن صومه. ففي المسألة أقوال، القول الأول لا يصوم ذلك اليوم ويقضي ويكثر، هذا هو المشهور في مذهب أحمد ويقول الحكم محمد، وأن يلزمه القضاء لأنه صار صوما واجبا. القول الثاني يقضي ولا كفارة عليه، لأنه ما تعمد الحنث فيه. وقول الحسن والأوزاعي وأبي عبيد وقتادة وأبي ثور وأحمد في رواية والشافعي في قول. القول الثالث إن صام وصح صومه، هذا باطل لأنه سيصوم يوم العيد. ومذهب أبي حنيفة نقل عن أحمد. القول الرابع يكفر ولا قضاء عليه، وهو قول بعض الحنابلة. القول الخامس لا قضاء عليه، لا قضاء ولا كفارة، وهو قول مالك والشافعي في أحد قوليه وبعض الحنابلة. قلت الذي يظهر الله أعلم أن عليه الكفارة لأنه صار محرما عليه الوفاء، فأشبه نذر المعصية وليس عليه القضاء لأنه عين يوما بعينه. والكفارة ويخرج من نذره بالكفارة أشبه من نذر في معصية. الحالة الثالثة يقدم في يوم يصح صومه فيه ولكنه مفطر، أن يعني يكون قدم في مثل هذا الوقت في الضحى وقد أصبح مفطرا قد أكل. فمنهم من قال يلزمه القضاء والكفارة وهو قول أحمد في رواية، ومنهم من قال يقضي ولا كفارة عليه لأنه معذور وقال الشافعي وبعض الحنابل. ومنهم من قال لا يلزم شيء لا كفارة ولا قضاء وقال أبي يوسف وأصحاب الرأي وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر لأنه قدم في زمن لا يصح فيه فلم يلزمه. الظاهر أن من يطلق هذا اللفظ يعني لو ذكر، لو قيل له لو قدم في الظهر أو ربما لقال سيصوم اليوم الذي بعده، أو ربما كان قاصدا ذلك، فمن كان قصده هذا ينعقد النذر على اليوم الذي بعده. الحال الرابع أن يقدم والناذر صائم، فإن كان الصوم تطوعا فقال بعض الحنابل أبو حنيفة يعني يعقده عن نذره ويجزعه، وقال بعض الحنابلة يلزمه القضاء والكفارة، وقال الشافعي عليه القضاء فقط وقول بعض الحنابلة. وأما إن كان الصوم واجبا فمنهم من قال يجزئه الصوم عن النذر أيضا، يعني كان يكون كفارة أو قضاء. وهو قول عكرمة وابي يوسف وأحمد في رواية لأنه نذر الصوم في وقت وقد صام فيه، وعن أحمد رواية أن عليه القضاء لأنه نعم أما أنه يجزئ فلا يجزئ لأنه نوى به واجبا آخر. وقال الشافعي وبعض الحنابلة لا ينعقد النذر، أنه وافق وقت يجب عليه، وافق وقتا لا يصوم فيه. الحال الخامس أن يقدم ليلا، فلا شيء عليه في قولهم جميعا لأنه لم يقدم في اليوم ولا في وقت يصح فيه الصيام، يعني في ذلك اليوم الذي تقدم، لكن تقدم معنا مثل هذا يعني قد يريد به أنه يصوم الذي قبل اليوم التالي. هذه العبارة الذي يطلقها الشخص عليه نذر أن يصوم إذا قدم فلان أو يوم يقدم فلان، قد يكون مقصود قائلها اليوم الذي يليه، وقد يقدم ظهرا أو عصرا فكيف يصومه وقد أكل، قد يقدم ليلا أو يعلم بقدومه من الليل. فيظهر أن كثيرا ممن يتلفظ بها لو سئل عن نيته سيقول إنه قصد اليوم الذي يليه أو قصد أنه يعلم بقدومه من الليل أو يقدم ليلا فيصبح صائما. على كل إن لو قصد هذا المعنى نفس اليوم ووافق حالة من الحالات المتقدمة فالقضاء هو أحوط، القضاء أحوط، والله المستعان. ويكثر أيضا إذا وافق نعم أنه معصية فيكفر كفارة يمين ولا يلزمه القضاء فيه، كان يوافق يوم العيد. الحالة الأولى يعلم بقدومه من الليل فهذا يصبح صائما، هذا لا إشكال فيها. الحالة الثانية أن يقدم يوم الفطر أو أضحى، قلنا ليس عليه كفارة نعم قلنا عليه كفارة وليس عليه القضاء لأنه أشبه نذر المعصية. المؤلف وفق الله تعالى المسألة الثامنة، إذا نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو المسجد الأقصى. جمهور علماء إلى أنه على أنه يلزمه ذلك، وبهذا قال أحمد ومالك والأوزاعي وأبو عبيد، والشافعي في قول ابن المنذر لأن شد الرحال إليها مشروع لحديث أبي سعيد الذي في الباب. وذهب الشافعي في قول لا إلى عدم الوجوب لأن البر بإتيان هذين نفل، بخلاف المسجد الحرام فهو فرض. والصحيح القول الأول لحديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطعه، ويلزمه عند الجمهور أن يصلي فيهما ركعتين لأن القصد بالنذر القربة والطاعة، وإنما تحصيل ذلك بالصلاة. وقال أبو حنيفة لا تتعين عليه الصلاة. إذا كان مقصوده نعم لا يشد الرحال إليها إلا للعبادة يصلي فيها نعم نعم. لا شق على اليمين نعم، لكن هنا المقصود بها الذهاب، إذا نذر الذهاب يعني عموما المسألة ليس لمجرد المشي، المشي الذهاب إذا نذر الذهاب يتعلق بالمشي قد تقدم الكلام عنه. المسألة التاسعة: من مات وعليه نذر، إن كان النذر بصوم أو حج وفى عنه وليه عند الجمهور، وخالف مالك فقال لا يحج عنه ولا يصوم ولا يصلي، ولا لا يحج عنه ولا يصوم ولا يصلي، ووافقه الشافعي في قول له في الصوم. والصحيح قول الجمهور لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب: استفتى سعد بن عبادة، إلى آخره. والحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وغيرهما من الأحاديث. وهذا على سبيل الاستحباب عند الجمهور خلافا للظاهرية، أن يصوم عنه وليه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وإلا فلا يتحمل الولي ذنب وليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الظاهرية قالوا يجب على الأولياء أن يوفوا لظاهر الأمر. نعم، الصواب أن الأمر الاستحباب. نعم، ذا إذا ماذا كذلك حتى ولا وصل، لا يمكن أن يتحمل الولي ذنب وليه. قال: وأما النذر بالصلاة فالجمهور على أنه لا يصلي عنه وليه، وهو الصحيح. وللحنابلة وجه بأنه يصلي عنه، أما الصلاة فلا نيابة فيها، فهي من العبادات البدنية المحضة التي لا يتناوب فيها. ولذلك من عجز عن الصلاة سقطت عليه، ولا يصلى عن الشايب أو المخرف. وللحنابلة وجه بأنه يصلي عنه. وأما النذر بالصدقة والعتق فتؤدى عنه من ماله قبل قسمة التركة، فإن لم يكن له مال سقط الوجوب وجاز النيابة، لأنها أموال عبادات مالية، فتؤدى أولا من ماله، فإن لم يكن له مال جاز أن ينوبه غيره من أوليائه وغيرهم. المسألة العاشرة: من نذر نذرا في الجاهلية طاعة لله، فهل يلزمه الوفاء بعد إسلامه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوفاء، واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه الذي في الباب. وهذا قول أحمد في رواية والطبري والمغيرة بن عبد الرحمن المالكي وداود الظاهري وبعض الشافعية. وذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحب غير واجب، وهو قول جمهور الشافعية والمالكية، وهو قول الحنفية وأحمد في رواية. وحملوا الأمر في الذي في عهد في حديث عمر رضي الله عنه على الاستحباب بقرينة، نعم على الاستحباب بقرينة أنه جواب لسؤاله. والصحيح والوجوب لظاهر الأمر، ولعموم حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والنذر من الكافر منعقد لحديث عمر رضي الله عنه والله أعلم، وهو واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوفي بعد إسلامه.